بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. وسيأتي الكلام في هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها. قال: حدثنا آدم، متى عهدك بآدم؟ في أي حديث؟ نعم، من؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، دعاة الخلاء. فآدم هو ابن أبي إياس، مر معنا بالحديث قبل الماضي. آدم ابن أبي إياس أبو الحسن. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، أبو الحارث، كنيته أبو الحارث. وكان إماما كبير الشأن، روى عنه ابن المبارك وجماعة. قال: حدثنا الزهري. فمن هو الزهري؟ الزهري في هذه الطبقة من هو؟ من هو الزهري؟ من يجيب؟ ها يا أخانا محمد، محمد ابن صحيح، محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، إمام من أئمة المسلمين، وهو أول من جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمهم الله. كان الزهري قوالا بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم. كان يدخل على أمراء بني أمية لكنه لا يتهيب، حتى إنه دخل على بعضهم ذات مرة فقال له: من الذي تولى كبره؟ الخليفة يسأل، أي في قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر الإفك. فقال الزهري: هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال ذلك الخليفة الأموي: لا، بل هو علي بن أبي طالب. وقال: كذبت. يقول الزهري: كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فغضب الزهري غضبا شديدا وقال: أنا أكذب لا أم لك؟ خاطب الخليفة: لو نادى منادي من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم ساق الحديث: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد المسيب جماعة، ذكر حديث الإفك وهو حديث طويل، وفيه أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. الشاهد: مع دخوله على أمراء بني أمية لكنه كان قوالا بالحق رحمه الله، ومع ذلك فضلوا الأعمش عليه من جهة أن الأعمش كان فقيرا محتسبا صابرا، حتى قال بعضهم: أكلت الزهري إن قارنته بالأعمش. الزهري فقير محتسب والأعمش يدخل على أمراء بني أمية. عموما كان من دخل من أهل العلم على الملوك والأمراء كان هذا مما لا يستحب أهل العلم، وربما غمز الشخص بدخوله على الأمراء. لكن في الحقيقة دخل أناس من أئمة الحديث على الأمراء وكانوا يقولون بالحق ويصدعون به وينصحون الأمير سرا فيما بينهم وبينه، كما هي السنة. فليست السنة أن تنشر أخطاء الأمراء والخلفاء من على المنابر وتثار الفتن بين الناس، بل السنة أن ينصح عنده فيما بينه وبين الشخص، لحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان، ما قال على المنبر ولا قال في السوق، عند سلطان، عند سلطان جالس، هذا هو الموافق للسنة. وخلاف السنة فيه ضرر، نشر أخطائهم بين الناس تؤدي إلى تثوير الناس عليهم، وتعرفون ما تجتنيه الأمم من الثورات، من سفك الدماء وإخافة السبيل وغير ذلك من الأضرار الكثيرة، وانقطاع الأمن والأمان، حصول المخاوف والترويع وغير ذلك، كم يعد الشخص من أضرار هذا؟ والواقع شاهد، شاهد كان بعض أهل العلم يدخل على بعض الأمراء وينصح له، وكان ولاية الخلفاء والأمراء يتهيبون منهم، حتى ذكروا أن الخليفة في زمن الأوزاعي إمام أهل الشام، لما مات الأوزاعي ودفن، يعني قال الخليفة: كنت إذا رأيته كأني رأيت الأسد بارزا، يعني هيبة من الله سبحانه وتعالى، قال: كنت إذا رأيته كأني رأيت الأسد، من الهيبة التي جعلها الله لذلك العالم في قلب ذلك الأمير. قال عن عطاء ابن يزيد الليثي، عطاء ابن يزيد الليثي هو عطاء ابن يزيد الليثي المديني، كنيته أبو يزيد، تابعي شامي، سمع من أبي أيوب الأنصاري وغيره، روى عنه الزهري وجماعة. قال عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد، اسمه خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة الأنصاري النجاري من بني النجار، صحابي جليل، شهد غزوة بدر والمشاهد كلها، وهو من أهل بدر، وهذه فضيلة عظيمة لمن اختاره الله عز وجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لجبريل: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أو جبريل سأله قال: من خير الصحابة، أو نحو هذا. قال: وكذلك نحن، أي الملائكة، يعدون الذين شهدوا بدرا من الملائكة من خير الملائكة. نعم، فهو من أهل بدر، وشهد كما سمعتم المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام والعقبة الثانية. وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، نزل أول ما نزل في بيت أبي أيوب، في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذه فضيلة من فضائله. نعم، وهو من نجباء الصحابة. وروى من الأحاديث 150 حديثا، 150 حديثا، المتفق عليه منها 7 أحاديث، وانفرد الإمام البخاري بحديث واحد، والظاهر أن مسلم لم ينفرد له بأحاديث. وذكروا أنه لما مرض رضي الله تعالى عنه أمر بأن يحمز إلى الجهاد، قال: إذا صففتم العدو فيحمز جعلوني في ذلك المكان وقال ارموني في ذلك المكان أو نحو هذا. نعم رضي الله عنه. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد. وهناك من الصحابة من يسمى بزيد بن خالد، من هو؟ زيد بن خالد الجهني، وله أحاديث. وهناك من الصحابة من يسمى زيد بن سهل، من هو؟ زيد بن سهل أبو طلحة، أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه. أبو أيوب الأنصاري. وهناك أبو أيوب صحابي آخر يمامي من اليمامة، أبو أيوب اليمامي مترجم بالإصابة وفي غيرها. قال عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. عندكم زيادة في الحديث؟ ما أحد عنده زيادة؟ فقدمنا الظاهر قال الكوفة أو البصرة، وفقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت. على كل، الإمام البخاري كما ترى بوب على هذا الحديث باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. وليس في حديث أبي أيوب هذا الاستثناء الذي ذكره الإمام البخاري إلا عند البناء جدار أو نحو، ولكن الإمام البخاري اختار هذا القول أن النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول مخصوص بما إذا كان الشخص في الصحراء، وأما إذا كان في البناء نعم فإنه يجوز له أن يستقبل القبلة. ما هو السبب؟ السبب الحديث الذي بعده نقرأه لأنه متعلق بهذا المعنى. قال باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف المصري التنيسي من أثبت الناس في رواية موطأ الإمام مالك قال أخبرنا مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة. كنيته، ما كنيته عند من هذا السؤال؟ كنية الإمام مالك أبو من عندك يا سعيد؟ أبو عبد الله. والأئمة الأربعة أو الثلاثة كلهم أبو عبد الله إلا الرابع وهو أبو حنيفة، الشافعي أبو عبد الله وأحمد أبو عبد الله ومالك أبو عبد الله. أبو حنيفة اشتهر بكنيته لأنها مختلفة. قال عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري عن محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى ابن حبان فتح الحاء حبان أبو عبد الله المازني الفقيه الثقة، محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله. وثقه جماعة من أهل العلم. قال عن عمه واسع بن حبان، واسع بن حبان الأنصاري النجاري ثقة رواه عن ابن عمر وجماعة. وثقه أبو زرعة وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن من خيرة الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل وما ترك قيام الليل بعد ذلك. أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. يعني أنكر عليه هذا. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب التبرز على لبنتين. وكما ترى في هذا الحديث يذكر ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس. وإذا كان مستقبلا بيت المقدس فإنه سيكون مستدبرا للكعبة، لأن الذي يكون في المدينة إذا استقبل بيت المقدس صارت الكعبة من خلفه. فحديث أبي أيوب فيه النهي: إذا أتى أحدكم الغاية فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. حديث ابن عمر يقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس، ومعنى هذا أنه مستدبر الكعبة. واختلف أهل العلم في حكم استقبال الكعبة أو بيت المقدس عند الغائط والبول، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك مطلقا، قالوا يحرم لحديث أبي أيوب. وفي بعض الروايات قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. نعم، أبو أيوب أخذ بالمنع مطلقا، وبه قال جماعة من أهل العلم. قالوا: والعلة في ذلك التعظيم والاحترام للقبلة. نعم، فالقبلة موضعها الصلاة والدعاء ونحو ذلك، يعني تستقبل لهذه الأمور. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقا، قالوا يجوز أن يستقبل القبلة بالغائط والبول. هؤلاء استدلوا بحديث ابن عمر الذي قرأناه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته على هذه الحال. وأجابوا عن حديث أبي أيوب الذي فيه النهي بأنه منسوخ، قالوا: هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، صار جائزا للشخص أن يستقبل الكعبة أو بيت المقدس لحديث ابن عمر. والنسخ كما تعلمون يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل يبين المتقدم والمتأخر كما نص على ذلك أهل العلم، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا علم أن هذا الدليل متأخر على هذا، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وهم استدلوا على النسخ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، قال: ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قالوا: حديث جابر هذا يدل على أن هذا منسوخ، أن آخر الأمرين من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبلها، صار النهي منسوخا. على كل، الاستدلال بالنسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر، وحديث جابر المذكور هاهنا قد أعله بعض أهل العلم، قد أعل بعض أهل العلم، ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم، فهذا هو الحديث، لا يصح. وجاء حديث أيضا قارب يعني لهذا عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث معلول، وهو حديث معلول. وأجاب بعض أهل العلم عن حديث جابر بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. قالوا والجمع ها هنا ممكن، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين وبين الدليلين فإنه لا يصار إلى النسخ، كما يذكر أهل العلم في كتب الأصول أنه إذا تعارض دليلان أولا يطلب الجمع بينهما، ينظر الجمع بينهما، فإن تعذر الجمع ينظر المتقدم والمتأخر، فإذا علم المتقدم والمتأخر يكون الثاني ناسخا للأول، يعني أولا الجمع إن أمكن، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن لم نعرف المتقدم المتأخر يصار بعد ذلك إلى التوقف. إذا وقف الشخص، لا، قبل التوقف الترجيح، قبل التوقف المرحلة الثالثة الترجيح، يرجح أقوى الدليلين على الآخر. فإن لم يمكن الجمع ولا عرف المتقدم المتأخر، يعني لم يمكن النسخ ولا أمكن الترجيح، المرحلة الرابعة هي التوقف. وفي هذا الحديث يمكن الجمع، يمكن الجمع بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر، هكذا حديث جابر، نعم، على القول بصحته، وقد صححه جماعة من أهل العلم، صححه الإمام الألباني المتأخرين، والإمام البخاري أيضا صححه لكن لم يذكره في الصحيح. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. وإعلال الإمام ابن حزم قد رد عليه بعض أهل العلم، رد عليه بعض أهل العلم. فعلى هذا كل الجواب عن حديث جابر أن الجمع ممكن، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. والجمع بين هذين سلك بعض أهل العلم له، أو سلك أهل العلم له مسلكين. المسلك الأول ما ذكره الإمام البخاري في صحيح، وهو قول كثير من أهل العلم أن حديث أبي أيوب محمول على البناء، أي في البناء، في البيوت، الحمامات، في البناء. نعم، قلنا حديث أبي أيوب حديث ابن عمر، حديث ابن عمر محمول على البناء في البيوت ونحوها، فيجوز استقبال الكعبة واستدبارها. وحديث أبي أيوب في النهي قالوا يحمل على ما إذا كان في الصحراء. ما دليل هذا الجمع؟ قالوا دليله حديث ابن عمر، فإنه أي ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البناء ولم يكن في الصحراء. نعم، هذا مال إليه الإمام البخاري كما ترون ظاهر التبويب، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء دار أو نحوه. وذهب بعض أهل العلم في الجمع بينهما إلى طريق أخرى، وهو أن حديث أبي أيوب فيه النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها، وهذا النهي الأصل فيه أنه يحمل على التحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. قالوا وهذا النهي في حديث أبي أيوب مصروف من التحريم إلى الكراهة، ما هو الصارف له؟ قالوا الصارف له حديث ابن عمر، الصارف له حديث ابن عمر في فعله عليه الصلاة والسلام، ففعله لهذا يصرف الأمر من، يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. هذا أيضا قول لبعض أهل العلم. صارت أربع أقوال الآن: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، المنع في الصحراء، والجواز في البناء، القول الثالث، القول الرابع، القول بالكراهة، القول بالكراهة. وهناك أيضا قول خامس، قول من فصل بين الاستقبال والاستدبار، قالوا لا يجوز الاستقبال فيهما ويجوز الاستدبار. هؤلاء أخذوا بظاهر حديث ابن عمر بالنسبة للكعبة، لكنه استقبل بيت المقدس. على كل هذه الأقوال أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأقوى هذه الأقوال القول بأن النهي محمول على الكراهة صرفه حديث ابن عمر، والقول بأن هذا مختص بالصحراء لا بالبناء الذي مار إليه الإمام البخاري. شرقوا أو غربوا يعني تجعل الكعبة أو بيت المقدس عن يمينك أو عن شمالك. شرقوا لأنك إذا اتجهت إلى المشرق ستكون الكعبة يعني إما عن يمينك وإما عن شمالك حسب المنطقة التي أنت فيها. واضح؟
يعني إذا كانت القبلة يعني بالشرق.
نعم، أنت الآن في اليمن، إذا اتجهت إلى جهة المشرق ستكون الكعبة عن شمالك، هكذا؟ واضح. وفي الشام إذا اتجهت إلى المشرق ستكون الكعبة عن يمينك، تكون الكعبة عن يمينك. فقوله لكن شرقوا أو غربوا أي اجعلوها عن اليمين أو الشمال، إيش الإشكال؟ تقصد الذين هم يعني يعتبرون شرق الكعبة أو غرب الكعبة، إذا شرق الذي في المشرق استدبر الكعبة وإذا غرب استقبلها، وهكذا أيضا الذي في المغرب إذا شرق الذي في المغرب استقبل الكعبة وإذا غرب استدبرها. معنى الحديث أو حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا محمول في حق من يكون تشريقه وتغريبه بحيث تجعل الكعبة عن يمينه وعن شماله، هذا هو المقصود. نعم، نظير حديث بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة ليس لجميع الناس كما تعلم، بين المشرق والمغرب قبلة لا يكون لجميع الناس، وإنما يكون في حق من يكون عن شمال الكعبة أو جنوبها كما هو الحال في اليمن والشام، بين المشرق والمغرب قبلة، لكن الذي يكون في جهة المشرق من الكعبة أو في جهة المغرب ما سيكون حديث بين المشرق والمغرب قبلة يعني ماذا موافقا له. نعم، وهذا لأنهم كانوا في المدينة، كانوا في المدينة. هنا كلام لابن الملقن رحمه الله تعالى، قال وقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا هو خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا السمت، فأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشاءم. واضح. قال الداودي واحتج قوم في أمر القبلة بهذا الحديث وقالوا إنما بين المشرق والمغرب مما يحاذي الكعبة أنه يصلى إليه من جهتين ولا يشرق ولا يغرب، وقد أسلفنا أن الحديث ليس مطلقا بل محمول على قوم، أي من يكون حاله إذا شرق إذا يعني كان بين المشرق والمغرب يكون جهة الكعبة. الله المستعان. على كل الأحوط للشخص أن ينحرف إذا وجد مراحيض، أولا إن كان يبني في بيته فيجعل المراحيض على غير جهة القبلة، ولو وجدت مراحيض قد بنيت فإن استطيع تغييرها فهو الأفضل، وإن لم يستطع ينحرف الشخص أفضل، ينحرف أفضل. ومن عجائب الفقهاء ما ذكره هاهنا عن ابن التين، قال واستنبط ابن التين من الحديث منع استقبال النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر. في حالة الغائط والبول، وقال إن الحديث يدل عليه، قال وكأنه قال سواء على استقبال القبلة وليس للحاق ظاهر. هناك كلام الشوكاني رحمه الله تعالى يذكر أقاويل الفقهاء، بعضهم منع استقبال الشمس والقمر، ونعم أقوال من هذا كلها ليس عليها دليل، ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ثم أتى بكلام يعني من الطرائف بعدها، قال على هذه الأقوال يضيق على قاضي الحاجة، تضيق عليه الأرض بما رحبت، فعليه أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء إذا أراد أن يقضي حاجته. والأصل كما تعلمون أن الأدلة هي التي تحدد القول الصحيح من الأقوال، وليس العبرة بالخلاف. ومن يقول لك اختلاف أمتي رحمة، هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح لا يثبت. نعم اختلاف أمتي رحمة، حديث لا أصل له، الاختلاف عذاب وليس برحمة، الاختلاف فرقة، والفرقة كما تعلمون. فالذي يقول اختلاف أمتي رحمة غير صحيح حتى بالمسائل الفقهية، لأنك لست مخير، يعني أنت لست مخيرا أن تأخذ بهذا المذهب أو بهذا المذهب، ليست المسألة راجعة للمزاج أو للكيف، لا، المسألة مسألة أدلة، وهناك أئمة اجتهدوا ووفقوا للصواب لهم أجران، وأئمة اجتهدوا ولم يوفقوا للصواب فلهم أجر على اجتهادهم، وأنت مأمور باتباع الحق باتباع الدليل. أما لو كان الشخص يأخذ ما يحلو له من مذاهب العلماء، فكم من زلات حصلت لبعض أهل العلم، معناه سيأخذ ب كما قال بعض أهل العلم من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني يأخذ من كل مذهب بالرخص، الرخص ربما يصل به الحال إلى الزندقة والعياذ بالله. نعم. وفي حديث ابن عمر قال ارتقيت يوما على بيت حفصة، قال على ظهر بيت لنا، وقد جاء أنه بيت حفصة وهي أخته. نعم. وعبر عنه باعتبار أنها أخته، بيت لنا باعتبار أن حفصة أخته فبيتها بيته. طيب ما بقي، هناك بعض الفوائد المتعلقة بحديث ابن عمر أيضا، لكن الوقت ما يتسع لذكرها، فما بقي منها إن شاء الله يؤخر إلى الدرس القادم.